بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: حكم طاعة الخليفة. قال: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم بما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. هذه معلوم لديكم أن طاعة ولي الأمور واجبة إلا أن يأمرك بمعصية، بل وهو من أصول أهل السنة والجماعة. قال: وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق. بالإجماع يا أخوة، خلاصة الأمر هذه بالإجماع، حتى إن كان الحاكم ظالما فاسقا فلا يجوز الخروج عليه بالإجماع. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان. وصلاة الجمعة، الآن يقول الحج والجهاد مع الأئمة حتى وإن كان عنده من الفسق، انظر يقول: ماضيان نافذا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، من عقيدة للسنة، إلا أنه إذا وجد مثلا الأتقى وغير ذلك فالصلاة أولى منه، أما جائز أن تصلي وراء الفاسق ما هيش معنى بذلك، إلا أنه كما سمعتم إذا كان أنه كمن هو السني فيقدم عليه. نعم، ما أعتقد الآن تصلي أنت وراء إخواني وغراء كذا، تصلي جائز الصلاة وراءه ما هيش، إلا أن تكون البدعة مكفرة فيها هذا فلا، لكن كما قلنا الآن لو وجد مسجد سلفي فقدم عليه، على هذا لا شك فيه. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم بذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف: ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره، ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفي راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: الكفو عمن قال لا إله إلا الله، والثانية لكن بحقه قد يقول لا إله إلا الله وكافر وهكذا. قال: والجهاد ماض إلى آخره. والثالثة: الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. مفهوم الآن؟ وهذه معلوم لديكم أهل السنة أن الخروج على ولي أمر محرم، لا يجوز أبدا وإن كان فاسقا ظالما فاجرا، إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا ماذا؟ كفرا بواحا. وقال أهل العلم: يجوز الخروج على الحاكم إذا كان كافرا بشروط، إذا كان عندك القدرة القادرة على ماذا؟ التخلص منه، وإلا أنت تخرج بآله ويأتيك بطيران ويأتيك بدبابات ويأتيك بصواريخ قد يهلك الناس. انظر، فإن كان يحصل لهذا بمعنى الخروج يحصل يترتب من ورائه مصلحة. ذلك كان شيخنا يقول في قصة القذافي حين حصلت المظاهرات في ذلك الوقت، كان بدأ يقتل، قال لما كان، وبعد ما حصل أيضا بعد موته قال لما كانوا في عهد القذافي أو لما هم به، يعني يصبر على ذلك على الله عز وجل أن يكفيهم شره. فبهذه الشروط الخروج على الكافر، أما المسلم فلا يجوز أبدا، ولعله سيجد من الأدلة في ذلك. وإذا قال لا إنما أتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمروا بالخروج عليه قال لا ما صلوا، أي ما داموا يصلوا فلا تخرج عليهم لأنه مسلم، دليل الإسلام. وهذا قال مما استدل به العلم على تكفير من ترك الصلاة في قول لا ما صلوا، ما داموا يصلوا دليل على ماذا؟ على الإسلام، وإذا تركوا الصلاة دليل على الكفر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، أي ترون خيرا وترون شرا منهم، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ ذكرون ما كنت أعرف أنه قرأ. قال: لا. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، أي من كره بقلبي وأنكر بقلبي. رواه مسلم. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر البواح، وجعل المانع من قتال فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتال، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح، كما في حديث عبادة بن الصامت. وهكذا لو أمر بالشرك، أمر مثلا بشرب الخمر، أمر بكذا، هذا استحل ما حرم الله ما علمه. قال ابن قدامة رحمه الله: من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل محدثة في الدين بدعة. هذه فقرات عظيمة هجران أهل البدع. طيب ليس كما مر معنا يمر معنا مع بعض إخواننا في قاعدة الإمام على أنه يعني نترك بدعة أو معصية أو مخالفة ولا نترك الشخص، نصحح ولا نهدم. هذه القاعدة التي يمر معنا في الدرس على أن محمد المقام صحيح ولا نهدم، بمعنى نترك خطأ المخطئ ولا نتركه، هو مهما اقترف من البدع والمخالفات لا نتركه. انظر طيب أين هجر البدع؟ قال من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، واجب ذلك. وترك الجدال والخصومات في الدين، إذا كان السلف يحذرون من الجدال في الدين. طيب قال وذلك تعرفون في قصة الإمام مالك حين أتى الرجل فقال أريد أن أناظره، فقال الإمام مالك إذا خصمتك قال اتبعتك، قال وإذا خصمتني قال اتبعتني، قال وإذا تثالث فخصمنا قال نتبعهما نتبعه، قال إذا نجعل ديننا التنقل، فمن ترك له قال من أكثر من الجدال أكثر أو نام، من كثر من أكثر من الخصومات أكثر التنقل أو فيه كما قال رحمه الله. كان يحذر. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، لا تقرأ في كتب المبتدعة أبدا، قد ربما تدخل العين إلى شبهة فيه واتبعت والعياذ بالله. ذلك ذكروا عن الإمام البيهقي والإمام الصنعاني والحافظ ابن حجر والنووي تأثروا بمشايخهم، وترى عندهم بعض التأويلات رحمهم الله مع أنهم أئمة ولو عرفوا لعادوا إلى الحق، كتأثروا بهذا الأمر. قال والإصغاء إلى كلامهم، ترك استماع محاضرات أهل البدع أي كان مهما كان عندهم من الفصاحة والبلاغة. قال وكل محدثة في الدين بدعة. قال الشر قال الشيخ ابن عثيمين هجران أهل البدع على هجران مصدر هجر هو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك الضرران الابتعاد عنهم، ما قال كما قال محمد الإمام لا يجلسوا معنا لكن نترك معصيتهم ومخالفتهم الآن وبدعتهم. قال نترك البدعة ولا نتركهم، لا نترك الشخص، قال حتى يصر على تركنا. يعني الآن لو أتى الزيدان الزنداني بين وسطه وما صر على تركه عادي يجلس معه. قال والابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. ماذا رد على محمد بن حزام حين قال المبتدع حق المسلم من الزيارة من غير ذلك؟ قال وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا يشكل عليك في قوله الآن ومن السنة هجران أهل البدع، وابن عثيمين يقول هجران أهل البدع واجب، فمن السنة قد ما يأتي ماذا والمراد به الواجب لقوله من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، يقصد واجب المقصود هنا. وفي جهر بن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال يعلم أنها سنة أي واجبة. قال لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهذا لا يشكل عليكم، تقول إنما هذا خبر، هذا في الأصول يمر معه، هذا الظاهر أنه خبر، إن الله عز وجل أخبر أنك لا تجد، مع هذا المقصود به الأمر، فهنا أتى أمر إن شاء إلا أنه بصورة الخبر لينزله منزلة المثبت كأنه شيء مقرر معلوم لديهم، حينما أتى بصورة الأمر قال لا تجالس أهل البدع مثلا أو من يحاد الله ورسوله، فالصورة صورة خبر والمراد به الأمر هنا أو النهي في ذلك. قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالسة مصلحة لتبين لهم الحق وتحذيرهم من البدع فلا بأس بذلك، وربما يكون بذلك مطلوبا. هذا إذا أردت تعرف أن أناسا مثلا يريدون الحق، إذا جالسهم بمعنى نصحتهم ذهبت إليهم وترى أنهم سيقبلون تنصحهم ما بمعنى تمشي، ليس المعنى أنك تجلس تطلب العلم عندهم تقول أنا أريد ناصحهم أغير من الداخل، شبهة إبليسية هذه، ما تعرف اللغة تغير عقلك تماما. وانظر إلى أرحم القوم أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، هجر من كبار الصحابة لمجرد مخالفة واحدة، مجرد مخالفة واحدة هجرهم، ومن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، تعالوا كعب بن مالك ولاد بن أمية ومرار بن الربيع. قال قولي تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وهذا قد يكون بالمجالسة والمشابهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. قالوا من أجل أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال من سمع بالدجال فلينهى عنه. قال فوالله إن الرجل ليأتيه انظر الآن ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، سبحان الله فتنة عظيمة في الدجال، مما يبعث به من الشبهات، يأتي الرجل ويظن أنه مؤمن فيتبع الدجال. قال مما يأتي من الشبهات، لذلك ذات مرة سئل شيخنا يحيى حفظ الله في الدرس فقال يعني حكم من يقول أنا لو جالست الرافضي أو الصوفي أو الإخواني ما ستأثر؟ قال هذا جاهل هذا. قال والله ما أمن على نفسي أنا تقول جالس هذا ولا أتأثر. قال روى أبو داود وقال الألباني وإسناده صحيح، لكن إن كان الغرض من النظر في كتب معرفة بدعائم للرد عليهم، مفهوم هذا موجود الآن، حتى في دمشق كان عندنا مكتبة مستقلة كبيرة كتب أهل البدع البدع والضلال، إذا أردت أن ترد عليهم من كتبهم تقرأ في ذلك. قال فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به، هذا هو. وإلا ذكر عن بعضهم أنه كان يكثر القراءة في كتب أهل البدع من يقصد الرد عليهم ما عنده علم ذاك، حتى صار بعد ذلك رافضيا والعياذ بالله. قال لا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن، انظر من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادر على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. قال الجدال وخصام في الدين، الجدال مصدر جادل وجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس الجدل اللدد اللدد في الخصومة لد الخصم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والخصام والمجادلة المجادلة بمعنى فهما بمعنى واحد. قال وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين، الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، كما مر معنا في مناظرة بشر المريسي مع عبد العزيز المكي رحمه الله، وهكذا في غيره الإمام أحمد وغيره من الناظرات في ذلك لما أجل إدحاض الحق وعندهم تحصل بذلك كما ناظر شيخ الإسلام وغيره. قال وذا مأمور به إما واجبا أو استحبابا بحسب الحال على قدرته، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح مني عنه، بل ربما قد يكسرك الخصم بسبب النية الفاسدة الذي عندك تريد التغلب عليه، قد ربما يكسرك الخصم وإن كنت صاحب الحق لأن النية فاسدة. فلذلك يقول الشافعي رحمه الله والله ما نظرت أحدا إلا أريد أن أبين له الحق، فإذا كانت النية فاسدة قد يفضحك الله عز وجل أمامه. قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقول تعالى وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال ابن قدامة رحمه الله كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فذي فرق الضلال وطوائف أهل البدع أعاذنا الله منها. قال الشيخ ابن عثيمين علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم لأهل البدع علامات، في عندي كتاب يا أخوة يعني موجود معي الآن لو أجمع لكم عقيدة كل فرقة بعد هذا الكتاب كيف ترون، أو يكون بعد الواسطية مثلا عقيدة الجهمية إيش عندهم من المخالفات الموجودة ومن رؤوس هذه الفرقة، عقيدة المعتزلة مثلا قول في القرآن قول في الإيمان قول في مثلا في العاصي غير ذلك، عقيدة الأشاعرة في القرآن في الإيمان في غير ذلك، وهكذا في غير من العقائد، وأنتم انظروا كيف ترون. إن أحببتم هذا نسردها لكم مثلا سردا مكتوب مثلا يوم الجهمية، فرق الجهمية والمعتزلة والماتريدية والكلابية والسالمية وغيرها ما عندهم ومن مؤسس هذه الفرق، فيكون عندك مثلا كصورة مجملة ايش عقيدة هذه الفرقة وايش عقيدة هذه الفرقة ومن أكبر ممثلي هذه الفرقة ومن أكبر شخصيات بذلك وما هي العقائد التي يعني خالفوا فيها أهل السنة ليترون. قال علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم لأهل البدع علامات منها، الأول هذه علامة البدع أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة، يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثون من البدع القولية والفعلية والعقدية. الثاني أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم، مرة ما قال الشيخ الإسلام في الأول الحاشية قال شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، إذا يدندنون أهل السنة أهل السنة يعني أخرجوا أنفسهم من السنة بأنفسهم أهل السنة، إذن أنتم ماذا تقول لهم؟ قال ثالثا أنهم يكرون أئمة الإسلام والدين، إذاك من علامة المبتدعة الطعن في أهل الأثر كما قال بعض السلف، من علامة أهل البدع الطعن في أهل الحديث، ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله من يعني يطعن في نعم في عالم سني أو كما قال فاتهموا في إسلامه، فمن علامة المبتدع الآن في عصرنا يعني لو تسأل الآن مثلا في أيامنا مثلا عند الإخوان ما حال الوادعين، الشخص ما تعرفه ما حال الحجوري مباشرة ينبيك عما في قلبي وعن عقيدتي في ذلك. قالوا من طائف من رافضة وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم منفرق شتى، فمنهم الغلاء الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك، وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراق ما هرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. وهذا اجتهاد كان من معي رضي الله عنه أنه لا يعذب بالنار لرب النار. ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة أي قائد الجيش فأحرقهم في ذلك. قال ومذهب بالصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر. الرافضة سألوا زيد بن علي رضي الله عنهم فترحم عليهما أي على أبي بكر وعمر فرفضوه وأبعدوا عنه. قالوا إذا نرفض، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. لذلك هكذا الآن الذي يصير رافضة في الشمال. قال جهمية نسبة إلى الجهم صفوان الذي قتله سالم ابن أحوز سنة 21 و100 للهجرة. والجهم صفوان إنما هو الذي شهر المذهب هذا باسمه لأنه هو الذي انتشر في زمنه أكثر من ذلك. وإلا أصل الفرقة من الجعد بن درهم، وأخذوا عن من؟ عن بيان بن سمعان، وأخذوا عن من؟ عن طالوت ابن أخت بن لبيد بن العاصم اليهودي، عن لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما شهر في هذا لأنه أكثر من انتشر في ذلك. قال مذهب في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب، هذا مر معكم، وليس القول والعمل من الإيمان أي عندهم. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. وأعظم كتاب في ذلك جمع هذه الفرق كثيرا الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، ذكر المعتزلة 15 فرقة المعتزلة، وهكذا من غيرهم من الفرق. قال الثالث الخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم مذهبهم والتبرع من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة وتقليده في النار، وهم فرق عديدة. قال رابع القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، هذا مر معكم، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني وغيلان الدمشقي، مع أن أصل الفرقة هذه مؤسسها الرجل النصراني اسمه سوسن البقال الذي مؤسس فرقة القدرية نصراني، وهذه أول من نشر هذا القدر هذا معبد الجهني وغيلان الدمشقي. قال أول من أظهر به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقى عري المجوسي في البصرة، وهنا ذكر أنه سيسوي، اختلفوا في اسمه، بعضهم قال سوسن البقال وهنا ذكر سيسوي. قال وهم فرقتان غلاة وغير غلاة، فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء هم هؤلاء انقرضوا أو كادوا. فرقة القدر الذي قلنا الأمر أنف انقرضوا. ومر معكم القدر على قسمين، والجبرية مر معكم على قسمين. قال وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوع بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم أي أن الله أن العبد يخلق أفعال نفسه. خامسا المرجئة مر معكم بقسمين. قال وهم الذين يقول بإرجاء العمل على الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب. لأن المرجئة على قسمين مر معكم، مرجئات الفقهاء أيضا ومرجئات الغلاة، فمرجئات الغلاة الفقهاء هم الذين يخرج الأعمال مسمى الإيمان لا يدخلونها. قال فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان الغلاة، وإن فعل ما فعل من المعاصي وترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض طيب وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل. انظر الآن يعني قال إذا حكمنا على من فعل كفر، ليس معنى أن نقول أنه هناك تفاوت بالإيمان أو أن يتفاوتنا هذا، إنما قالوا حكمنا لما في قلبه ما يدري إلى قلبه. قال وهذا مذهب الجامية، ومع هذا مذهب الخوارج على طرفي نقيض. قال السادس المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وهذا سيمر معكم إن شاء الله في بداية الواصية، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. انظر يا أخوة الأصل، إنسان يثبت على الأصل، كل هذه فرق تتشتت إلى يومنا، ما تأتي من يوم إلا وخرجت فرقة فرقة فرقة، تحزبوا وابتدعوا هكذا. قال المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ومخلد في النار، وتبع بذلك عمرو بن عبيد. ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجامية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العباد العبد، وفي فاعل الكبير أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وعكس الجامية في هذين الأصلين. سابعا الكرامي أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200 للهجرة يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء ومن طوائف متعددة. ثامنا السالمية وهم أتباع رجل يقال له ابن سالم محمد كان بن سالم يقولون بالتشبيه. شوف الآن كم ذكر هنا بالحاشية كم ذكر مثلا في فرقة المعتزلة ذكر هنا ذكر بينما 20 فرقة قال الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والمعمرية والإسكافية والجغرافية والجعفرية اسماء جن والبشرية والمراد والمردادية والهاشمية والتمامية ذكر 20 فرقة هنا. قال وهذه الطوائف هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان في أول أمر يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. وأما ما ينسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف مذهب الأشعرية ولو قد ألف كتاب الإبانة في أصول الديانة في رجوع إلى أهل السنة كان أشعري يعني كان معتزلي في بداية الأمر. قال لا يثبت أن الصفات إلا 7 زعموا أن العقل عليها ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير وكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف 4 فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ ابن عثيمين الخلاف في الفروع الفروع جمع فرع وهو لغة ما بني على غيره فتقسيم الدين لا أصول الفروع من البدع لأنه حين يعبر أهل السنة لا يريد ما تريد المبتدعة فتقسيم المبتدعة إلى أصول وفروع أرادوا أن يتركوا كثير من مسائل العقيدة يتركونها في ذلك قالوا هذه من فروع المسائل وهكذا في غيره فليس تقسيم أهل السنة حين يذكرون هذه من أصول المسائل ومن فروعها لا يريدون كما تريد المبتدعة ما أرادت المبتدعة. قالوا صلاحا ما لا يتعلق بالعقائد انظر الآن يعني خلاف ذلك هذه قالوا من فروع المسائل الطهارة والصلاة وغير ذلك الصلاة من أصول الدين ما هي من فروعها. قال بل هي الركن الثاني قال كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عنها وتعصب بهذا الشرط الآن أما إذا كان صادرا عنها وتعصب هذا شيء آخر لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره حيث قال في غزوة بني قريظة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة هذا الاختلاف تذكرون مرة معكم هذا أي في 6 الأصول أولى اختلاف أفهام واختلاف تضاد واختلاف تنوع إنما يبدأ في اختلاف ماذا التضاد. قال فحضرت الصلاة وقبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم رواه البخاري ولأن اختلافها موجود في الصحابة وهم خير القرون ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول لأن أهل العلم يقولون حتى في المسائل الخلافية الفقهية ما يبدأ الإنسان فيها إلا لو أن عالما ألزم الناس على قوله حتى وإن كان في مسألة فقهية يبدع في هذا لأنه ألزم الناس على قوله في ذلك وإن كانت مسألة فقهية وهذا مر معنا أيضا في مصباح الظلام وقد مرت معنا في قبل التنبيه هذا. قال وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف أقول لك هذا ليس ثناء فإن الاتفاق خير منه يعني ما يدر على أنهم اجتهدوا وبحثوا وإنما المراد به نفي الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قالوا لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده هذا المقصود به واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وأن اختلافهم رحمة واسعة أي داخل في رحمة الله وعفوه هذا المقصود به. وأما حديث اختلاف أمة رحمة فهذا لا أصل له ليس من قول النبي إطلاقا قال أي داخل في رحمة الله وعفوه هذا المقصود به إذا عبر تعبير ابن قدامة حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم به داخلون تحت رحمة الله وعفو إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال الإجماع قال الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. اختلاف الاجتماع هذا عندك الكتاب والسنة والإجماع الذي يكون مرجع الآن، والقياس ذكروا رابعا في ذلك. قال التقليد، التقليد لغة وضع القلادة في العنق، وصلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، التقليد واتباع من ليس بحجة بغير حجة. ومر معكم هذا أين؟ مر معكم أين؟ في هذا الكتاب في بداية الآن، فرق بين الاتباع وفرق بين ماذا؟ في التقليد، فليراجع ذا. فالتقليد ماذا؟ واتباع من ليس بحجة بغير حجة. والاتباع ماذا؟ التقليد اتباع من ليس بحجة بغير حجة. والاتباع ها؟ واتباع قول العالم ما ظهر لك من صحة سيره ومنهجه وصحة قوله، هذا ما يسمى هذا تقليد في ذلك. قال وهذه مسألة التقليد هذه أمور، هل يجوز طالب العلم أن يقلد؟ فلك أن تقلد عالما ما السبيل أهل أن تبحث مسألة ما وتأخذ بفتوى عالم، مثلا بتحزيب عالم من العلماء، أني لم يكن عندك الاستيعاب الكامل لبحث المسائل والخلافات الذي تدور مثلا بذلك، إلا أنك تثق بهذا العالم أنت تأخذ في مسائل شيء من الدين لفتواه وغير ذلك، فهنا لك أن تأخذ بفتوى لما تعلم من صحة سيره ومنهجه وعقيدته ومنهجه السديد في ذلك، فلك أن تأخذ برأيه في ذلك، هذا معلوم في هذه المسائل. بل يجوز العالم أن قد يقلد العالم في ذلك، قد تسأل هذه مسائل التقليد تمر، يعني يجوز العالم قد يقلد عالما، مثلا سئلت في مسألة ولم تتمكن من الجواب فيها، فلك أن تأخذ فتوى عالم قلد له في ذلك، قال العالم الفلاني كذا وغير ذلك، مسائل كثيرة في ذلك متى يجوز فيه. أما الآن تقول مثلا لعامي أنت مقلد، طيب عامي، طيب تريد العامي الآن يبحث لك يأتي لك قواعد وأصول وغير ذلك وتقول له اشتغل، طيب ما يفهم شيء، ربما ما يفهم يعني نواقض الطهارة بقطع النظر أن يفهم بعض المسائل. قال وجائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، انظر ماذا يقول هنا، قال العلم بنفسه لقوله فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة، المذهب الحنفي وإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، المالكي أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، الشافعي وإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس ولد سنة 150، في موت متى؟ أبي حنيفة في السنة الذي مات فيها أبي حنيفة، موجود مر عندكم، توفي سنة 150 هذا الشافعي أبو حنيفة، والشافعي ولد سنة 150. قال وتوفي سنة 204، والحنبلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ولد سنة 64 و100 الهجرة، وتوفي سنة 41 و200 الهجرة. هناك مذاهب أخرى وإن مشيرة هذه يقول مذاهب، قال أن طلابهم الذين شهروها، قال كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية، سفيان الثوري سفيان عيينة ذو مذاهب وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله كان صوابا ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمه إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مفهوم الآن؟ وكم من الأدلة من قول ذم هؤلاء الأئمة الأربعة، ذم من يقلدهم، معلوم هذا لا أريد الإطالة فيه. نسأل الله أن يجعلنا المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله. طيب إلهنا سبحانك اللهم.